السؤال الثاني يقول: إذا قطع الإمام صلاته لأي سبب وخرج ولم يستخلف أحدا فما الحكم؟ وهل في هذا فرق فيما لو كانت الصلاة صلاة جمعة أو غيرها؟
الحقيقة قوله إذا قطع الإمام صلاته لأي سبب فلابد أن يقيد هذا بالأسباب المسوغة لقطع الصلاة.
لا.
أما لأي سبب فلا يصح أن يقطع الإمام صلاته لأي سبب.
لا.
فواضح. وإن كانت نافلة فإن الأولى أن لا يقطعها فليستمر ولا يقطعها إلا لغرض صحيح. على كل حال إذا قطع الإمام صلاته لسبب شرعي أو لغير سبب شرعي، إن كان لسبب شرعي فلا يسمع عليه، وإن كان لغير سبب شرعي فعليه الإثم. فإذا كان لم يستخلف في هذا الحال فإن للمأمومين واحدا من أمرين: إما أن يكملوا فرادى، وإما أن يقدموا أحدهم أو يتقدم أحد منهم ليكمل بهم الصلاة، ولا حرج عليهم في هذا.
لا.
مع أن الأولى
لا.
إذا حصل الإمام يسوغ الخروج من الصلاة الأولى أن يستخلف هو بهم حتى لا يحصل ارتباط بينهم.
هذه رسالة من المستمع خلفان محمد ناصر البوسعيدي من سلطنة عمان، يقول: هل يجوز للرجل أن يغسل ميتا كان لا يصلي ولا يصوم ويشرب الخمر أم لا يجوز؟ وهل يجوز أن يدفن في مقابر المسلمين وتقام عليه الصلاة؟
لا يجوز أن يغسل ميت لا يصلي ولا يصوم، والأهم أنه لا يصلي. فإذا كان هذا لا يصلي والعياذ بالله، ولو كان يزعم أنه مسلم فليس بمسلم بل هو كافر، فإذا مات فإنه لا يجوز تغسيله ولا أن يكفن ولا أن يصلى عليه ولا أن يدفن في مقابر المسلمين، وإنما يرمس في ثيابه في حفرة في مكان بعيد. وذلك لأن الكافر كافر لا يطهره صلاة ولا دعاء ولا غيره. وبهذه المناسبة أود أن أحذر من مات عندهم ميت وهم يعلمون أنه لا يصلي ولم يتب، أحذرهم من أن يتقدموا به إلى مساجد المسلمين ليصلي عليه المسلمون، فإن هذا من إيقاع المسلمين في الإثم. وإن كان من لا يدري لا إثم عليه، لكن هم يوقعون الناس في الإثم لقوله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله. فكل كافر فإنه لا يجوز أن يصلى عليه ولا يقام على قبره للدعاء له. وهذه مسألة يقع فيها بعض الناس إما سطرا على ميتهم أو جهلا منهم بالأمر، ولكن طاعة الله ورسوله فوق كل اعتبار. فالمؤمن إذا علم أنه لا يجوز أن يصلى على من مات كافرا، فإنه إذا مات له ميت وهو يعلم أنه كافر بأي سبب من أسباب التكفير، فإنه يجب عليه أن يخشى الله وأن لا يصلي على هذا الميت ولا يقدمه للمسلمين يصلون عليه. وها هنا مسألة، وهي أنه قد يقدم إلى الإنسان شخص يشك فيه هل هو مسلم أو كافر، لأنه مثلا تقرر عنده أنه ممن لا يصلي مثلا، فيموت هذا الذي تقرر عنده أنه لا يصلي ثم يقدم إليه ليصلي عليه فيشك في أنه مسلم أو كافر، فماذا يصنع؟ يصنع أن يصلي عليه، لأن الأصل أن المسلم باق على إسلامه، ولكنه عند الدعاء له يشترط فيقول: اللهم إن كان مؤمنا فاغفر له وارحمه، والله تعالى يعلم حاله هل هو مؤمن أو لا. وبهذا يسلم من التبعة، يسلم من أن يدعو لشخص كافر بالمغفرة والرحمة. والاستثناء في الدعاء أو الشرط فيه أمر وارد في القرآن، ففي آيات اللعان قال الله تعالى: فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. وقال في المرأة: ويدع عنها عذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. فالاستثناء في الدعاء وارد كالاستثناء في العبادات أيضا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لرباعة بنت الزبير حين أرادت الحج وهي شاكية، فقال لها الرسول صلى الله عليه وسلم: حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني. فالمهم أن الإنسان يستثني في مثل هذه الحال: اللهم إن كان مؤمنا فاغفر له. وقد ذكر ابن القيم في إعلام الموقعين عن شيخه ابن تيمية رحمه الله أنه أشكل عليه مسائل من مسائل الدين أو الفقه، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، وكان من جملة ما أشكل عليه أنه تقدم له جنائز لا يدري هل هو مسلم أو لا، فقال له: عليك بالشرط يا أحمد، يقوله الرسول عليه الصلاة والسلام في المنام: عليك بالشرط يا أحمد. وهذا السند ابن القيم عن شيخه ابن تيمية سند صحيح، لأن رجلين كلاهما ثقة. ولا يقول قائل إننا اعتمدنا هنا على إثبات حكم شرعي برؤية،
لا،
لأن هذه الرؤية يؤيدها القرآن كما أشرنا إليه قبل قليل في قصة اللعان، وهو أن الاستثناء في الدعاء سائغ، وعلى هذا فهذه الرؤية موافقة لقواعد الشريعة تعمل بها.
بارك الله فيكم. السؤال الثاني يقول: أقرضت شخصا مبلغا من المال ولم أستلم منه وثيقة تثبت هذا الدين في ذمته، وقد مكث مدة طويلة عنده، وحينما طلبته منه أنكر ورفض إعطائي، فهل يجوز لي أن أختلس من ماله بقدر ما لي عنده بدون علمه؟ وهل هذا يشتمل عليه معنى قوله تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم وإن لم يكن كذلك؟ فما معنى الآية؟
لا يجوز لك أن تختلس شيئا من ماله لهذه الدعوة، وإنما الواجب عليك إذا كنت تريد إثبات حقك أن تشهد على صاحبك حتى إذا أنكر فإذا البينة عندك، وإذا لم يكن عندك بينة وأنكر فإن الحكم في الشرع أن يوجه إليه اليمين فيحلف أنه ليس في ذمته لك شيء، وحينئذ يبرأ براءة في الظاهر، حسب الظاهر للقاضي، والباطن يحاسبه الله عليه يوم القيامة. إذا كان كاذبا فإنه والعياذ بالله يلقى الله وهو عليه غضبان، كما ثبت بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في من حالف على يمين فاجرة يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان، ولكنه ظاهرا قد برئ. ولا يحل لك أن تختلس شيئا من ماله لأنك تعتبر خائنا حينئذ أو معتديا. وأما قوله تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه، فهذا في الحقوق التي لا يبرأ منها من أنكرها، أما هذا الرجل فإنه برئ منها بإنكارها وتوجيه اليمين عليه، وحينئذ إذا حلف فليس لك عليه حق في الدنيا، أما في الآخرة فلك الحق. ثم الآية الكريمة: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه، ظاهرة في العدوان البين، أما هذا فليس هناك عدوان بين، لأن الأمر بينك وبينه، فلا يمكن أن نسلطك على ماله مع أن الشرع قد حكم ببراءته ظاهرا. نعم.
سؤاله الأخير يقول: هل يجوز التحدث عن أناس يرتكبون المحرمات والفواحش في غيابهم بغرض التحذير منهم ومن شرهم، ولا يكون هذا داخلا في الغيبة المحرمة؟
نعم، يجوز لك أن تتحدث عن أفعال يقوم بها أناس بالتحذير منها والتحذير من مجالستهم، لأن الأعمال بالنيات، وما دامت نيتك فك الناس أو تحذير الناس من شرهم فإنك قد صنعت خيرا ولا حرج عليك في هذا.
الغيبة المحرمة ما هي؟
الغيبة المحرمة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: يكرك أخاك بما يكره.
لا.
فكل شيء تبتل به أخاك وهو مما يكرهه، إما في خلقه أو خلقه أو دينه، فإنه من الغيبة
في حالة غياب الإسلام.
نعم، في حالة غياب هو من الغيبة، ولكن هذه المصلحة مسألة الغيبة إذا اقترن بها مصلحة أكبر وأعظم فإنها لا تكون غيبة حينئذ، فتكون نصيحة.
نعم. هذه رسالة من المستمعة انشراح يوسف، جمهورية مصر العربية، تقول: لقد توفي جدي لأبي وترك 4 أبناء، منهم والدي 4 بنات، وكانت كل تركته بيد ابنه الأكبر من أموال نقدية وأراض زراعية ومواشي، وقد توفي والدي فقام كل واحد من أعمامي بأخذ نصيبه من أخيه الأكبر، إلا أبي لم يسلم إلي نصيبه، فأنا ابنته الوحيدة، فليس لي إخوة ولا أخوات، فهل لي الحق في مطالبته بحق أبي من جدي أم لا؟
الجواب هو أن لك الحق في أن تطالبي بنصيبك من أبيك الذي ورثه من جدك، لأنك مستحقة لما تستحقين منه، ولكن اعلمي أنه ليس لك من أبيك إلا نصف المال، والباقي يكون لأولى رجل ذكر، وأولى العصبة في هذه المسألة التي ذكرت هم أعمامك، لأن أباك يكون قد مات عن بنت وعن 3 إخوة، وفي هذه الحال يكون للبنت النصف وللإخوة 3 الباقي إذا كانوا على قيد الحياة، وإذا كان أحدهم والباقي صار الباقي له وحده دون أبناء أخويه، وإن ماتوا كلهم قام أبناؤهم مقامهم، أما بنات الأخوة فإنه ليس لهم حق من التعصيب.
أحسن الله إليكم. هذا المستمع محمد محمود عبد الرحمن من الأردن، يقول: لأهل قريتي عادة عندما يغوث أحدهم تقوم النساء بالبكاء وشق الجيوب واللطم على الخدود والنياحة، فيقوم بعض رجال الدين بنصيحتهن ولكن دون فائدة، وزيادة على ذلك فإنهن يتبعن الجنازة إلى المقبرة بحالتهن تلك، ويقمن بحثو التراب على رؤوسهن في الطريق، وكذلك الرجال إذا وصلت الجنازة المقبرة ودفنوها فإنهم يجلسون على القبر يبكون وينوحون، وبعد مضي مدة 40 يوما يعملون عشاء للميت يدعون إليه كل من حولهم بدون استثناء، وينتهي العزاء بأن تراق القهوة والشاي على الأرض، فما رأيكم في هذه العادة وما هو الحكم في من يفعلها؟
هذه العادة عادة منكرة وبدعة ضالة، فالواجب على المسلم عند المصيبة أن يرضى بقضاء الله وقدره، وأن يعلم أن هذه المصيبة لا بد أن تقع مهما عنه، لأنها قد كتبت وجفت الأقلام وطوت الصحف، ومهما كان فلا بد أن يكون ما قدر الله عز وجل، كما كان المسلمون يقولون: ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. فإذا اطمأن الإنسان إلى هذا وعلم أنها من الله عز وجل رضي وسلم، كما قال علقمة في قوله تعالى: ومن يؤمن بالله يهد قلبه، قال: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. فوظيفة الإنسان عند المصائب الصبر واحتساب الأجر حتى لا يحرم الثواب، فإن المصاب حقيقة من حرم الثواب. وإذا وقعت بك مصيبة فقل إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أعجلني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها. فإنك إذا فعلت ذلك أجرك الله في مصيبتك وأعظم لك خيرا منها. وهذا أمر قاله النبي عليه الصلاة والسلام وشهد به الواقع. أم سلمة رضي الله عنها كانت تحت أبي سلمة وكانت تحبه حبا شديدا، فلما توفي أبو سلمة رضي الله عنه قالت اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها، وكانت تقول في نفسها من خير من أبي سلمة. فمن قضت عدتها حتى خطبها النبي صلى الله عليه وسلم فتزوجها، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لها خيرا من أبي سلمة. وهذا أيضا تشهد به وقائع كثيرة. فالإنسان إذا صبر واحتسب فإنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. والجزع والحزن والنياحة لا ترد المصيبة بل توجب الوقوع في الإثم، فإن النياحة على الميت من كبائر الذنوب، فقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم النائحة والمستمعة، النائحة التي تسمع والمستمعة التي تستمع إلى نياحها. وكذلك يجب على الرجال ولاة أمور هؤلاء النساء أن يمنعوهن، ويجب على ولاة الأمور على البلد أي على أي ذوي السلطة يجب عليهم أن يمنعوا مثل هذا في المقابر وفي الأسواق، وأن يمنعوا النساء من اتباع الجنائز حتى يكون المجتمع مجتمعا إسلاميا عارفا بالله راضيا بقضاء الله وقدره.
أحسن الله إليكم وأتابكم. أيها القدر وكثرة الشكوك والوساوس وخاصة حينما يقرأ في كتب الفقه في أبواب الطلاق والأيمان، وخصوصا حينما يصف حالة رجل طلق زوجته ويذكر قوله بلسانه كأنه هو الناطق بذلك، فإنه يخشى أن يقع منه طلاق رغم أنه يصف طلاق شخص آخر مما سبب له القلق والشك، فهل يقع منه أو من أمثاله ممن يروون حالة طلاق من الغير على ألسنتهم، أو مثلا في حالة تعليم أو نحو ذلك، كما أنه يطلب شرح الحديث إن كان صحيحا بهذا اللفظ ثلاث جدهن جد وغزلهن جد الطلاق والنكاح والعتاق.
الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا الأخ الذي ابتلي بهذا الأمر وهو الوسواس فيما يتعلق بالطلاق والعنان نخبره ونرشده إلى أن هذا الأمر الذي يقع منه قد ابتلى به بعض الناس وهو كثير، ودواؤه أن يستعيذ الإنسان بالله تعالى من الشيطان الرجيم وأن لا يلتفت إليه، وأن يعلم أن اليقين لا يزال بالشك، وأن النكاح الثابت الباقي لا يمكن أن يزال بمجرد أوهام ووساوس، وأن زوجته لا تطلق إذا حكى طلاق غيره أو قرأ في كتب العلم ذكر الطلاق أو علم أحدا ممن يقرأ عنده بأحكام الطلاق، فإن زوجتها لا تطلق بذلك، بل إنه إذا غلب عليه حتى لفظ بالطلاق مغلوبا عليه بدون قصد ولا إرادة فإنه لا يقع منه الطلاق في هذه الحال. فإن بعض الموسوسين في هذا الأمر يجد من نفسه ضيقا عظيما وحرجا شديدا حتى ينطق بالطلاق بدون إرادة وبدون قصد، فمثل هذا لا يقع طلاقه، إنما يقع الطلاق إذا أراده الإنسان إرادة حقا وكتبه بيده أو نطق به بلسانه مريدا له غير ملجأ إليه ولا مغلق عليه فكره حينئذ، فهذا هو الذي يقع عليه الطلاق. ولهذا ذهب بعض أهل العلم إلى أن الموسوس لا يقع طلاقه. وعلى كل حال فإن دواء هذا
الوسواس الذي أصاب الأخ السائل وربما أصاب غيره كثيرا، دواؤه أن لا يلتفت الإنسان إليه وأن لا يهتم به، وأن يعلم إذا أنه إذا حكى طلاق غيره أو قرأ في الفقه باب الطلاق أو درس طلبة في باب الطلاق فإنه لا يطلق زوجته إذا قال مثل أنت طالق، يريد أن يمثل به في الطلبة أو نحو ذلك. ونصيحتي لهذا وأمثاله أن لا يلتفتوا إلى هذه الوساوس أبدا، والشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم ويدخل عليه وساوس في أمور عظيمة كمسألة الطلاق ومسألة الصلاة، بل حتى مسألة الإيمان بالله سبحانه وتعالى. ودواء ذلك أن يستعيد بالله من هذا الأمر وأن ينتهي ويعرض عنه ويلهو عنه، وهو بحول الله سيزول. وقد جرب ذلك كثير من الناس فانتفعوا حينما كانوا يستعيذون بالله من الشيطان الرجيم عند إصابتهم بهذا وينتهون عما يوسوسون به، فرأوا من ذلك فائدة عظيمة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة بمثل هذا حين شكوا إليه أنهم يجدون في نفوسهم ما لو خر أحدهم من السماء لكان أحب إليه من أن ينطق به، أو لو كان حينما أي فحمة محترقة لكان أحب إليه من أن ينطق به، فأرشدهم إلى ذلك صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل على محمد. والحديث الذي ذكره ماذا أصحته؟
أما الحديث الذي ذكره فهو صحيح،
نعم،
فإن الطلاق والنكاح والعتق هزله جد، فمن عقد النكاح وقال عن هازل فإنه لا يقبل قوله هذا، لأنه عقده وأراده وثبوت الحكم عند الله عز وجل. وكذلك من طلق ولو كان هازلا فإن طلقه يقع ما دام أراد الطلاق، فلو كان يمازح زوجته فقال لها أنت طالق وهو يمازحها فإنها تطلق بذلك. وبهذا نرى أنه يجب على الإنسان أن يحترز في مثل هذه الأمور وأن لا يتلاعب بالطلاق.
بالنسبة لعقد النكاح، هل تمثلون بمثال لإنعقاده بحالة مثلا هزل؟
إنه ممكن،
نعم،
ممكن أن يكون بعض الناس مثلا يمدح مع واحد فيقول مثلا أنا أريد أن تزوجني بنتك وما شابه ذلك، أو يقول له مثلا لا أنا عندك لست بكفر ما أنت زوجا، فيقول لا أنا أزوجك، ويمزح عليه ويقول زوجتك فيقول قبلت، وهذا ربما يقع.
لا.
فإذا حصل هذا الشيء انعقد النكاح.
انعقد لابد أن يكون من ولي الفتاة نفسها.
أي نعم، لابد أن يكون من وليها، وأن يكون عند من يشترط الإشهاد أن يكون بحضور شهود.
نعم، بارك الله.
وأما الوعد المجرد فهذا لا ينعقد به النكاح، إذا نقول سأزوجك بنتي أو انتظر حتى تكبر أو ما أشبه ذلك، فهذا لا ينعقد به النكاح لأنه وعد.
نعم. هذه رسالة من المستمع عين ميم عين مصري يعمل بجدة، يقول أنا شاب في 34 من عمري متزوج منذ 5 سنوات ولي طفلان والحمد لله، وقد وقعت في أخطاء كثيرة في شبابي وأذن الله لي بالتوبة الصادقة والحمد لله وهداني إلى طريقه القويم وزادني الله هداية والحمد لله بعد أن من علي بنعمة الزواج والذرية، أجاهد الآن بعون الله في الاستمرار والاستزادة على طريق الله عز وجل ورسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. وما يقلقني الآن بل وينغص علي حياتي، وخاصة أثناء أدائي لأي شعيرة أو فريضة أو حتى نافلة، هو تذكر الدائم والمستمر لما وقعت فيه من أخطاء أثناء شبابي، وخاصة أنني قد زللت في أخطاء هي من أكبر الكبائر. وسؤالي هو أليس هناك من سبيل بعد أن تبت إلى الله توبة صادقة إلى إراحة نفسي من آلامها الموجعة؟ كلما تذكرت تلك الخطايا وخاصة الكبائر منها إنني أفكر في طريقة ربما تساعدني على نسيان هذه الخطايا، ولكن تحتاج إلى فتوى منكم، وهذه الطريقة تتلخص في إقامة الحد الشرعي على نفسي فيما ارتكبته من كبائر، فهل يلزمني هذا؟ وكيف السبيل إلى ذلك علما أن بعضها قد تكرر أكثر من مرة في الزمن الذي أشرت إليكم به؟ أرجو إرشادي إلى عمل يريحني ويطمئنني إلى قبول توبة الصادقة.
هذه التوبة هي في الحقيقة توبة صادقة، فإن هذا الندم العظيم الذي جرى منك والإقلاع الذي حصل هو حقيقة التوبة، ولا سيما وأنت والحمد لله حسب ما وصفت عن نفسك الآن ملتزم بطاعة الله سبحانه وتعالى، حريص على فعل الخير والانكفاء عن الشر، فأنت الآن قد تبت حسب ما وصفت عن حالك توبة نرجو من الله سبحانه وتعالى أن يتقبلها منك. وثق يا أخي بأنك ما دمت على هذا الوصف فإن جميع ما سلف قد محاه الله عز وجل، فإن الله يقول والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما، ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. فأنت بحول الله ممن يبدل الله سيئاتهم حسنات ما دمت قد صدقت في توبتك وندمت هذا الندم العظيم، ولا تلتفت إلى ما سبق، بل إن التفت إليه فلا تلتفت على أنه أمر لم يغفر، فإن الله يقول قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، ولكن تنظر إليه على أنه ذنب وقع منك فتشكر الله سبحانه وتعالى على هدايته إياك أن أقلعت عنه وتزداد استغفارا وتوبة وتمسكا بما أنت عليه من الحق. اللهم وفق.
بارك الله فيكم. هذا السائل عامر أحمد محمد من مكة المكرمة، يقول في يوم الجمعة دخلت المسجد للصلاة وقام الإمام يخطب ودخل المسجد واحد من المصلين فصلى تحية المسجد ثم جلس بجانبي وسلم علي باليد مصافحا والإمام يخطب، فهل من حقي أن أصافحه باليد وأرد السلام عليه أو أعمل بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم من مس الحصى فقد لغى ومن لغى فلا جمعة له فقد أومات له برأسي، وبعد أن فرغ الإمام من الخطبة سلمت عليه واعتذرت منه وأخبرته بالحديث، فهل الحديث صحيح أم ضعيف وهل الحق معي فيما فعلت؟
الإنسان إذا جاء والإمام يخطب يوم الجمعة فإنه يصلي ركعتين خفيفتين ويجلس ولا يسلم على أحد، فالسلام على الناس في هذا الحال محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت، وكذلك قال من مس الحصى فقد لغى، واللاغي معناه الذي أتى شيئا من اللغو، وربما يكون هذا اللغو الذي حصل منه مفوتا لثواب الجمعة، ولهذا جاء في الحديث ومن لغى فلا جمعة له. وإذا سلم عليك أحد فلا ترد عليه السلام باللفظ، لا تقول عليه السلام حتى لو قاله باللفظ لا تقول عليه السلام، أما مصافحته فإنه لا بأس بها، وإن كان الأولى أيضا عدم المصافحة وغمزه لا يشعر بأن هذا ليس موضع مصافحة، لأن في المصافحة نوعا من العبث الذي قد يخرج الإنسان عن تمام الاستماع إلى الخطبة، وما سمعت من كونك نبهته لنبهات الخطبة على أن هذا أمر لا ينبغي فهو حسن، وليس مثلك كثير، فإن بعض الناس يكون جاهلا في هذا الأمر فيرد السلام أو ربما يحصره ويتركه ويهجره ولا يخبره إن انتهى الخطيب لماذا صنع هذا، على أن من أهل العلم من قال إن له رد السلام، ولكن صحيح أنه ليس له أن يرد السلام، لأن واجب الاستماع مقدم على واجب الرد. ثم أن المسلم في هذه الحال ليس له حق أن يسلم، لأن ذلك يسأل الناس عما يجب استماعهم إليه. فالصواب أنه لا رد ولا ابتداء للسلام، والإمام يخطب. دخل وجلس قم فصلي ركعتين، وله أن يقول لمن يتردد بين الصفوف أو يتخطى الرقاب اجلس فقد أذيت، وله أيضا أن يتكلم مع من يصلح الجهاز مكبر الصوت إذا حصل فيه عطل، أو يتكلم مع إنسان ليفتح الشبابيك إذا حصل على الناس غم وضيق تنفس أو ما أشبه ذلك. المهم أن الخطيب له أن يكلم من شاء للمصلحة أو للحاجة، وكذلك لغيره أن يكلمه للمصلحة أو للحاجة. نعم.
هذه رسالة من المستمع إبراهيم محمد، بعث بعدة أسئلة. يقول في سؤاله الأول: كيف تقدر مدة المسح على الخفين، أهي بالساعات أم بالفروض؟ وكيف ذلك بالنسبة للمسافر والمقيم؟ وهل تقاس عليها العمامة التي تربط على الرأس بإحكام ولا يسهل خلعها عند كل وضوء أم لا؟
هذه المسألة من أهم المسائل التي يحتاج الناس إلى بيانها، ولهذا سوف نجعل الجواب أوسع من السؤال إن شاء الله تعالى. سنقول إن المسح على الخفين ثابت بدلالة الكتاب والسنة. أما الكتاب فهو من قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، أرجلكم بكف الله، فتكون معطوفة على قوله برؤوسكم فتدخل في ضمن الممسوح. والقراءة التي يقرأها الناس في المصاحف: فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم بفتح الله، فهي معطوفة على الوجه، على وجوهكم، فتكون من ضمن المغصوص. وحينئذ فالأرجل بناء على القراءتين إما أن تؤفل وإما أن تمسح. وقد بينت السنة متى يكون الغسل ومتى يكون المسح. يكون الغسل حين تكون القدم مكشوفة، ويكون المسح حين تكون مستورة بالخف ونحوه.
لا.
أما السنة فقد تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم المسح على الخفين، وأده أهل العلم من المتواتر، كما قال: من نظم ذلك مما تواتر حديث من كذب، ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين، وهذه بعض. فمسح خفين مما تواترت به الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. والمسح على الخفين إذا كان الإنسان قد لبسهم على طهارة أفضل من خلعهما وغسل الرجل. ولهذا لما أراد المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن ينزع خفي رسول الله صلى الله عليه وسلم عند وضوئه قال له: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، ثم مسح عليهما. وللمسح على الخفين شروط: الشرط الأول أن يلبسهما على طهارة، على طهارة كاملة من الحدث الأصغر والأكبر. فإن لبسهما على غير طهارة فإنه لا يصح المسح عليهما. والشرط الثاني أن يكون المسح في مدة المسح كما سيأتي بيان المدة إن شاء الله تعالى. والشرط الثالث أن يكون المسح في الطهارة الصغرى، أي في الوضوء. أما إذا صار على الإنسان غسل فإنه يجب عليه أن يخلع الخفين ليغسل جميع بدنه، ولهذا لا مسح على الخفين في الجنابة كما في حديث صفوان بن عفان رضي الله عنه. هذه الشروط الثلاثة من شروط المسح، جواز المسح على الخفين. أما المدة فإنها يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام إلى يليها للمسافر، ولا عبرة بعدد الصلوات فللعبرة بالزمن. فالرسول عليه الصلاة والسلام وقتها يوما وليلة للمقيم وثلاثة أيام إلى يليها للمسافر، واليوم والليلة هو 24 ساعة، وثلاثة الأيام إلى يليها 72 ساعة. لكن متى تبتدئ هذه المدة؟ تبتدئ هذه المدة من أول مرة المسح، وليس من لبس الخف ولا من الحدث بعد اللبس.
نعم.
لأن الشرع جاء بلفظ المسح، والمسح لا يتحقق إلا بوجوده فعلا. يمسح المقيم يوم وليلة ويمسح المسافر ثلاثة أيام، فلا بد من تحقق المسح، وهذا لا يكون إلا بابتداء المسح لأول مرة.
والوقت الذي ابتدأ به ينتهي به؟
يكون ابتداء المدة من أول مرة المسح. فإذا تم 24 ساعة من ابتداء المسح انتهى وقت المسح بالنسبة للمقيم، وإذا تمت 72 ساعة انتهى المسح بالنسبة للمسافر. ونضرب لذلك مثلا نبين به الأمر. رجل تطهر لصلاة الفجر ثم لبس الخفين، ثم بقي على طهارته حتى صلى الظهر وهو على طهارته، وصلى العصر وهو على طهارته، وبعد صلاة العصر في الساعة الخامسة تطهر لصلاة المغرب ثم مسح. فهذا الرجل له أن يمسح إلى الساعة الخامسة من اليوم الثاني، إلى الساعة الخامسة من اليوم الثاني. فإذا قدر أنه مسح في اليوم الثاني في الساعة الخامسة إلا ربعا، وبقي على طهارته حتى صلى المغرب وصلى العشاء، فإنه حينئذ يكون صلى في هذه المدة صلاة الظهر أول يوم، والعصر والمغرب والعشاء والفجر في اليوم الثاني، والظهر والعصر والمغرب والعشاء. فهذه 9 صلوات صلاها. وبهذا علمنا أنه لا عبرة بعدد الصلوات كما هو مفهوم عند كثير من العامة، حيث يقولون إن المسح 5 فروض، هذا لا أصل له، وإنما الشرع وقته بيوم وليلة تبتدئ هذه المدة من أول مرة المسح. وفي هذا المثال الذي ذكرنا عرفت كيف كم صلى من صلاة في لبس الخفين.
لا.
وبهذا المثال الذي ذكرناه تبين أنه إذا تمت مدة المسح فإنه لا يمسح بعد هذه المدة، ولو مسح بعد المدة بعد تمامها فمسحه باطل لا يقطع به حدث. لكن لو مسح قبل أن تتم المدة ثم استمر على طهارته بعد تمام المدة فإن وضوءه لا ينتقل، بل يبقى على طهارته حتى يوجد ناقض من نواقض الوضوء.
لا.
فهذا المثال الذي ذكرنا أنه مسح في اليوم الثاني في الساعة الخامسة إلا ربعا، أي قبل تمام المدة بربع ساعة، ثم بقي على طهارته إلى المغرب وإلى العشاء، فيصلي المغرب والعشاء بطهارته. وذلك لأن القول بأن الوضوء ينتقض بتمام المدة، أي بتمام مدة المسح، قول لا دليل له، فإن تمام المدة معناه أنه لا مسح بعد تمامها، وليس معناه أنه لا طهارة بعد تمامها. فإذا كان الموقف هو المسح دون الطهارة فإنه لا دليل على انتقاضها بتمام المدة. وحينئذ نقول في تقرير دليل ما ذهبنا إليه، هذا الرجل توضأ وضوءا صحيحا بمقتضى دليل شرعي صحيح، وإذا كان كذلك فإنه لا يمكن أن نقول بانتقاض هذا الوضوء إلا بدليل شرعي صحيح، ولا دليل على أنه ينتقض بتمام المدة، وحينئذ فتبقى طهارته حتى يوجد ناقض من نواقض الوضوء التي ثبتت بالكتاب أو السنة. هذه خلاصة موجزة عن المسح على الخفين، وله فروع كثيرة لكنه ليس هذا موضع ذكرها، وهي معلومة في كتب أهل العلم والحمد لله. أما المسافر فإنه له 3 أيام بلياليها، أي 72 ساعة تبتدئ من أول مرة المسح. ولهذا ذكر فقهاء الحنابلة رحمهم الله أن الرجل لو لبس خفيه وهو مقيم في بلده ثم أحدث في نفس البلد ولم يسافر ثم سافر ولم يمسح إلا بعد أن سافر، قالوا فإنه يتم مسح مسافر في هذه الحالة، فاعتبروا ابتداء المدة من المسح من أول مرة المسح. وهذا مما يدل على ضعف القول بأن ابتداء المدة من أول حدث بعد اللبس. أما مسألة الإمامة فالإمامة قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم جواز المسح عليها، وهي من حيث النظر أولى بالمسح من الخفين لأنها ملبوسة على ممسوح، فهي أصلا طهارة هذا العضو وهو الرأس أخف من طهارة الرجلين لأن طهارته تكون بالمسح، فالفرع عنه وهي الإمامة يكون كذلك بالمسح. ولكن هل يشترط فيها ما يشترط في الخف بأن يلبسها على طهارة وتتقيد مدتها بيوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر، أو أن المسح عليها مطلق متى كانت على الرأس مسحها سواء لبسها على طهارة وبدون توقيت، إلا أنه في الحدث الأكبر لا يمسح عليها لأنه لا بد من الغسل في جميع البدن. هذا فيه خلاف بين أهل العلم، والذين قالوا بأنه لا يشترط لبسها على طهارة ولا مدة لها قالوا لأنه ليس في ذلك دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقياسها على الخفين على ما يقولون قياس مع الفارق، لأن الخفين لبس على عضو مغسول طهارته لا بد من الغسل فيها، وأما هذه فقد لبست على عضو ممسوح طهارته أخف، فلهذا لا يشترط للبسها طهارة ولا توقيت لها. ولكن لا شك أن الاحتياط أولى والأمر في هذا سهل، فإنه ينبغي أن لا يلبسها إلا على طهارة وأن يخلعها إذا تمت مدة المسح ويمسح رأسه ثم يعيدها.
ما هي الأشياء التي تبطل مدة المسح على الخفين أو على العمامة غير انتهاء المدة؟
يبطل المسح أيضا خلع الخف.
نعم،
إذا خلع الخف بطل المسح
في أي وقت كان.
نعم، في أي وقت كان، لكن الطهارة باقية، طهارة باقية. ودليل كون خلع الخف يبطل المسح حديث طهوان بن عسال، أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا ننزع خفافنا، فدل هذا على أن النزع يبطل المسح، فإذا نزع الإنسان خفه بعد مسحه بطل المسح عليه، بمعنى أنه لا يعيد لبسه فيمسح عليه إلا بعد أن يتوضأ وضوءا كاملا يغسل فيه الرجلين. وأما طهارته إذا خلعه فإنها باقية، فالطهارة لا تنتقض بخلع الممسوح، وذلك لأن الماسح إذا مسح تمت طهارته بمقتضى الدليل الشرعي، فلا تنتقض هذه الطهارة إلا بمقتضى دليل شرعي، وليس هناك دليل شرعي على أنه إذا خلع الممسوح بطل الوضوء، وإنما الدليل على أنه إذا خلع الممسوح بطل المسح، لا يعاد المسح مرة أخرى إلا بعد غسل الرجل بوضوء كامل. وعليه فنقول إن الأصل بقاء هذه الطهارة الثابتة في مقتضى الدليل الشرعي حتى يوجد الدليل، وإذا لم يكن دليل فإن الوضوء يبقى غير منتقض، وهذا هو القول الراجح عندنا.
جزاكم الله خير الجزاء. أيها المستمع محمد صالح عبد الله من حائل يقول في سؤاله الأول: ما حكم التسمية بأسماء هي من أسماء الله أو صفاته كمثل رؤوف وعزيز وجبار ونحو ذلك، هل تجوز مثل هذه التسمية أم يجب تغييرها في من تسمى بها؟
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. التسمي بأسماء الله عز وجل يكون على وجهين. الوجه الأول أن يحل بأل أو يقصد بالاسم ما دل عليه من صفة، ففي هذه الحال لا يسمى به غير الله، كما لو سميت أحدا بالعزيز والسيد والحكيم وما أشبه ذلك، فإن هذا لا يسمى به غير الله، لأن أل هذه تدل على لمح الأصل، وهو المعنى الذي تضمنه هذا الاسم. وكذلك إذا قصد بالاسم وإن لم يكن محلا بأل، إذا قصد بالاسم معنى الصفة فإنه لا يسمى به. ولهذا غير النبي صلى الله عليه وسلم كنية أبي الحكم التي تكنا بها لأن أصحابه يتحاكمون إليه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله هو الحكم وإليه الحكم. ثم كناه بأكبر أولاده شريح، كناه بأبي شريح، فدل ذلك على أنه إذا تسمى أحد باسم من أسماء الله ملاحظا بذلك معنى الصفة التي تضمنها هذا الاسم فإنه يمنع، لأن هذه التسمية تكون مطابقة تماما لأسماء الله سبحانه وتعالى.
لا.
أما الوجه الثاني فهو أن يتسمى بالاسم غير محل بأل ولا مقصود به معنى الصفة، فهذا لا بأس به، مثل الحكم حكيم، ومن أسماء بعض الصحابة حكيم بن حزام الذي قال له النبي عليه الصلاة والسلام: لا تبع ما ليس عندك. وهذا دليل على أنه إذا لم يقصد بالاسم معنى الصفة فإنه لا بأس به. لكن في مثل جبار لا ينبغي أن يتسمى به، وإن كان لم يلاحظ الصفة، وذلك لأنه قد يؤثر في نفس المسمى فيكون معه جبروت وغلو واستكبار على الخلق، فمثل هذه الأشياء التي قد تؤثر على صاحبها ينبغي للإنسان أن يتجنبها، والله أعلم.
السؤال الثاني يقول: إذا توفيت امرأة ولها مال وليس بعدها وارث، وأقرب شخص إليها هو من قامت بإرضاعه رجلا كان أو امرأة، فهل هو أحق بتركتها أم تؤول إلى بيت المال؟
ليست الصلة بالرضاع من أسباب الإرث، فأخوها من الرضاع وأبوها من الرضاع ليس له إرث ولا ولاية ولا نفقة ولا شيء من حقوق القرابات، لكن لا شك أنه له شيء من الحقوق التي ينبغي أن يكرم بها. وأما الإرث فلا حق له في الإرث، وذلك لأن أسباب الإرث ثلاثة: القرابة والزوجية والولاء، وليس الرضاع من أسبابها. وعلى هذا فالمرأة المذكورة في السؤال يكون ميراثها لبيت المال، يصرف إلى بيت المال، ولا يستحقه هذا الأخ من الرضاع.
السؤال الأخير يقول: إذا حصلت خصومة بين زوجين فحرمت الزوجة زوجها عليها، فهل يؤثر هذا كما لو صدر هذا التحريم من الرجل؟
تحريم المرأة زوجها على نفسها حكمه حكم اليمين، بمعنى أنها إذا مكنته بعد هذا التحريم فإنه يجب عليها أن تكفر كفارة يمين، لأن ذلك داخل في عموم قوله تعالى: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. فبين الله سبحانه وتعالى أن تحريم ما أحل الله حكمه حكم اليمين، ولهذا قال قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. ولأن الله تعالى ذكر كفارة اليمين بعد أن أمر بالأكل من الطيبات، بل بعد أن نهى عن تحريم ما أحل الله، فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم إلى آخره. فدل هذا على أن تحريم الطيبات أن حكمه حكم اليمين، فتحريم المرأة زوجها من هذا الباب يجب عليها حكم، يجب عليها كفارة يمين. كفارة اليمين هي إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام متتابعة. وإطعام 10 مساكين على وجهين، إما أن يصنع طعاما غداء أو عشاء فيدعوهم إليه حتى يأكلوا، وإما أن يعطيهم حبا 6 كيلوات من الرز، ويحسن أن يجعل معها شيئا من اللحم يكون إداما لها ليتم بذلك الإطعام.
نعم. هل يلزم أن تطعم هي من نفقتها الخاصة، أو لو أطعم زوجها عنها لا بأس بذلك؟
نعم، لا بأس أن يطعم عنها زوجها بإذنها، فإذا أذنت له أو استأذنت منه أن تطعم من ماله فأطعمت فلاحها.
نعم، جزاكم الله خيرا. هذا المستمع أحمد سعد زايد من الحيدري يمني مقيم بجدة، يقول توفي والدي يرحمه الله وكان قد أوصى في حياته أن يؤدى عنه الحج وخصص قطعة أرض من أملاكه لمن يحج عنه، وبعد أن بلغنا سن الرشد أنا وأخي قدمنا إلى هنا في المملكة للعمل، واتفقنا مع شخص أن يحج عن والدنا مقابل مبلغ 2000 ريال، ولم ندفع إليه قطعة الأرض التي جعلها والدي لمن يحج عنه، فهل الحج صحيح وهل علينا شيء في ذلك؟
هذا الأب الذي أوصى بهذه القطعة من حج بها عنه يجب صرفها جميعا في الحج إذا كانت من الثلث فأقل، وإن كانت أكثر من الثلث فما زاد عن الثلث فأنتم فيه بالخيار. لكن إذا علمتم أن مقصود والدكم هو الحج فقط، أي أن مقصودها أن يؤتى له بحجة، وأنه عين هذه الأرض من أجل التوثق، فإنه لا حرج عليكم أن تعطوا دراهم يحج بها وتبقى هذه الأرض لكم. فالمهم أن هذا يرجع إلى ما تعلمونه من نية أبيكم. إن كنتم تعلمون أن من نية أبيكم أن تصرف هذه الأرض كلها في الحج عنه، فأنا ما سمعتم تنفق كلها في الحج عنه ولو كانت عدة حجات، إذا كانت لا تزيد على الثلث وما زال على الثلث فأنتم فيه بالخيار. وإذا كنتم تعلمون أن والدكم يريد الحج ولو مرة لكن عين هذه الأرض من أجل التوثقة، فإنه لا حرج عليكم أن تقيموا من يحج عنه بدراهم وأن تبقوا هذه الأرض لكم.
والحج الذي أدي لعله صحيح إن شاء الله.
إن الحج الذي أدي صحيح بكل حال، لكن يبقى إن كان الوالد يريد أن تصرف كل الأرض في الحج عنه، فإنهم إذا كان ما بذلوه من 2000 ريال أقل من قيمة الأرض يقسمون بعد حجة أخرى ثم أخرى حتى تستكمل قيمة الأرض.
هذان سؤالان بعث بهما المستمع محمد عطية حسني، مصري يعمل بالجبيل، يقول أنا رجل متزوج من فتاة هي ابنة خالي، وقد حصل أن وقع والدي وخالي ورقة تثبت مبلغا من المال لزوجتي، وحصلت الورقة عند خالي والدي زوجتي، وقد توفي والدي فطلبت الورقة من خالي وأخذ المبلغ
من المال الذي عنده لزوجتي فرفض، فحلفت قائلا إما أن تعطيني الورقة وإما بنتك طالق. ثم سافرت من البلد إلى هنا في المملكة للعمل، وهو قد أخذ ابنته من بيتي ولها الآن عند أهلها سنة ولم أبعث خلالها نفقة لها، فما الحكم في هذا؟ وهل وقع الطلاق؟ وهل كان يلزمني نفقة لها أم لا؟
الجواب على ذلك أن نقول: أولا، ننصح هذا السائل وغيره من أن يتساهلوا في إطلاق الطلاق، وأن يكون هذا دابهم في الأيمان والحلف، لأن هذه مسألة خطيرة، وكثير من أهل العلم إن لم أقول أكثرهم يرون أن الحلف بالطلاق طلاق بكل حال، وحينئذ يكون الإنسان معرضا نفسه لأمر عظيم. فالواجب على المرء أن يكون حازما دائما، وأن يكون لديه من القوة ما يستطيع أن يمنع ما يريد منعه أو يجلب ما يريد جلبه بدون هذه الأيمان وهذا الطلاق. وما ذكرت من الصورة التي وجهتها إلى خالك أي زوجتك، فإن كان من جهتك أنه إذا لم يدفع المال فإنك قد طابت نفسك من مصاهرته ورغبت عنه وعن قربه ونويت الطلاق بذلك، فامرأتك طالق، إلا أن يدفع إليك هذا المبلغ الذي علقت الطلاق عليه. وأما إذا كانت نيتك أن تحثه على تسليم المبلغ وليس لك غرض في فراق زوجتك وأنت تريد زوجتك وتحبها، فإن الطلاق لا يقع، ولكن إن سلم لك هذا المبلغ فذاك، وإن لم يسلم فعليك كفارة يمين بأن تطعم 10 مساكين. وفي سؤالك أنك قلت خالي والد زوجتي، فإن كان خالك حقا يعني أنه أخو أمك فهو خالك حقا، وإن كان خالك بمعنى أنه أبو زوجتك وليس بينك وبينه صلة قرابة، فإن هذه التسمية لا ينبغي، لا ينبغي الإنسان أن يسمي أبا زوجته خالا أو عما، لأن ذلك قد يوهم أن له حكم الخال والعم القريبين. وتغيير الأسماء إلى مسميات غير شرعية لا ينبغي، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يغربنكم الأعراب على تسميتكم على صلاتكم العشاء، يعني تكتمونها العتمة، فإنها العشاء في كتاب الله. فالخال شرعا ولغة أيضا هو أخو أمك، سواء كان أخاها من أبيها أو أخاها من أمها أو أخاها من أبيها وأمها، والعم هو أخو أبيك من أمه أو من أبيه أو من أمه وأبيه. أما أبو زوجتك فإنه يسمى حما ويسمى صهرا وما أشبه ذلك.
نعم. لو كان وقع الطلاق منه فعلا لأن كان يقصد الطلاق، والآن يقول لها عند أهلها سنة، لو أراد استرجاعها ما الحكم؟
الحكم إذا كان قد وقت مدة لتسليم والدها هذا المبلغ وانتهت المدة ولم يسلم، فإن الطلاق يقع عند انتهاء هذه المدة. إذا عين هذه المدة سواء بشرطه، يعني قال إن لم تعطني هذا قبل شهر أو قبل أسبوع أو ما أشبه ذلك، أو عينه بنيته لأن نوى أنه إذا لم يعطه في خلال شهر أو ما أشبه ذلك، فإنه إذا مرت هذه المدة التي عينها بالشرط أو بالنية وقع الطلاق، ثم إن تمت العدة قبل أن يراجع دانت منه ولا تحل له إلا بعقد جديد، وإن كانت العدة لم تتم فإنها تحل له بالمراجعة، فيقول راجعت زوجتي فلانة وتحسب عليه طلقة واحدة. أما إذا كان لم يعزل
وقت تسليم أبيها للدراهم لا بالشرط ولا بالنية، فإنه حتى الآن لم يقع الطلاق، يعني ما عين يقول إن لم تسلمني